أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الصورة الخامسة، وهي الصورة الأخيرة. وقيود هذه الصورة أنه الجملة الأولى ليس لها محل من الإعراب، ولا يوجد هي زائد عدم وجود معنى عاطف غير الواو يراد ربطه بين الجملتين.
لا يوجد معنى عاطف غير الواو.
نعم، لا يوجد زائد. هذا المهم، الفرق بين الرابع والخامسة. معنى عاطف غير الواو يراد ربطه بين الجملتين،
يعني التشريك في
الحكم. نعم، يعني هي الصورة الثالثة انتفت. زائد هذا أهم قيد، أن لا يكون للأولى حكم أو قيد، أن لا يكون للجملة الأولى خصوصية، لا يراد إعطاؤها للجملة الثانية. وهذا هو الفارق بين الصورة الرابعة والصورة الخامسة، حيث في الصورة المتقدمة سابقا يوجد خصوصية في الجملة الأولى لا يراد إعطاؤها للجملة الثانية، أما هنا انتفى ذلك، لا يوجد خصوصية في الجملة الأولى لا يراد إعطاؤها للجملة الثانية. هذا قولنا لا يوجد خصوصية في الجملة الأولى لا يراد ينطبق في موردين.
هذا القيد الأخير.
نعم، يعني هذه الصورة تنطبق في موردين. المورد الأول، لا يوجد أصلا خصوصية في الجملة الأولى على نحو السالب بانتفاء الموضوع، فحيث أنه لا يوجد خصوصية في الجملة الأولى صح أن يقال ما ذكرنا، يعني لا يوجد خصوصية في الجملة الأولى لا يراد إعطاؤها ماذا للجملة الثانية،
يعني يصح ننفي هذا النفي.
نعم، يعني يصح ما ذكرنا هذا القيد، يعني هذا التعبير، لأنه أصلا لا يوجد خصوصية، فيقال لا خصوصية لا يراد إعطاؤها للجملة ماذا للجملة الثانية، فيقال سالب بانتفاء ماذا الموضوع. المورد الثانية سالب بانتفاء المحمول، يعني هناك خصوصية في الجملة الأولى لكن نريد أن نعطيها للجملة الثانية. فحينئذ يصح أن نقول لا يوجد عندنا خصوصية في الجملة الأولى لا يراد إعطاؤها للجملة الثانية، صحيح؟ لأنه الموجود من خصوصية يراد إعطاؤه للجملة الثانية، فيكون على نحو السالب انتفاء المحمول، يعني في خصوصية لكن نريد أن نعطيه للثانية لأنه لا يراد إعطاؤه للثانية. مثلا كما لو قلت بالأمس جاءني زيدان وأكرمت صديقه، هنا الجملة الأولى فيها خصوصية أو لا؟ بالأمس خصوصية، هذه الخصوصية في الجملة الأولى وهو أن مجيء زيد كان بالأمس، أردنا أن نعطيه الجملة الثانية، واضح؟ ففي هذه الحالة عندنا خصوصية في الجملة الأولى يراد إعطاؤه للجملة الثانية، لا أنه عندنا خصوصية في الجملة الأولى لا يراد إعطاؤه للثانية.
وشذا المثال بس
هكذا، لو قلنا مثلا بالأمس جاءني زيدون وأكرمت صديقه، شذي كان له وأكرمت صديقه، فإكرام صديق زيد ومجيء زيد كلاهما بالأمس، فالجملة الأولى فيها خصوصية وهو تقديم المتعلق بالأمس يفيد التخصيص كذا كما ذكرنا أمس، لكنه هذه الخصوصية والاختصاص يراد إعطاؤه للجملة الثانية، فيقال حينئذ لا يوجد خصوصية لا يراد إعطاؤها للجملة الثانية. إذن هذه الصورة تنطبق في موردين. نعم، متى تنتفي؟ متى تنتفي؟ تنتفي الصورة الخامسة وتصير الصورة الرابعة لو وجدت خصوصية في الجملة الأولى لا نريد إعطاؤها للثانية، في هذه الحالة تنخرم هذه الصورة الخامسة. نرجع للصورة الرابعة، نرجع القهقرة للصورة الرابعة.
إذا أردنا إعطاء خصوصية
إذا لم نريد، إذا كان في خصوصية لكن لم نريد إعطاؤها للجملة الثانية، مثل أمس، لو أردت أن تقول بالأمس جاءني زيدون لكن أكرام الصديق مو بالأمس مطلقا، ما تقول وأكرمت صديقه، صحيح؟ كما لو كان إكرام الصديق مطلق مو بالأمس فقط. فالخصوصية التي ثبتت للجملة الأولى لا يراد إعطاؤه للثانية، فنرجع إلى الصورة الرابعة. إذن انتفاء الصورة الرابعة ونشوء الصورة الخامسة في كم مورد؟
في موردين. سالبة بانتفاء الموضوع
أو سالبة بانتفاء المحمول. خب، في هذه الحالة، هذه أصعب، هذا يعني هذه الصورة الخامسة هي أعقد صورة، وهي التي ذكرنا عنها سابقا أنه وجدنا في الكلام البليغ العطف بالواو بين الجملتين، والحال أن الجملة الأولى ليس لها حكم إعرابي، وهذه التي قلنا فيها تحتاج إلى دقة وفيها خفاء وما شاكل ذلك، وفيها اعتبارات كثيرة. هذه الصورة الخامسة فيها حالات ست، فنحن نذكر الحالات. هذه الصورة الخامسة في حالة
صعوبة هذه الصورة الخامسة باعتبار عدم وجود محل
للجملة الأولى، ومع ذلك نرى في كلام البليغ العطف بالواو، ونرى تارة ما يوجد عطف بالواو، فنقع في حيرة، ما هي الاعتبارات المقتضية للعطف بالواو وما هي الاعتبارات المقتضية لعدم العطف بالواو؟ في هذا خفاء. نقول هنا حالات ست، لا تكتب الحالات بس شقق، قال نكتب الحالات. إما أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع، كمال الانقطاع أو كمال الاتصال أو شبه كمال الاتصال، شبه كمال الانقطاع أو شبه كمال الاتصال أو التوسط بين الكمالين، يعني كمال الاتصال وكمال الانقطاع. وعلى الأول يعني كمال الانقطاع
الخامس
حين وكمال، وعلى الأول اللي هو كمال الانقطاع عندنا قسمان، إما كمال الانقطاع بلا إيهام وإما كمال الانقطاع مع الإيهام. فتكون مجموع الصور كم؟
ست.
طيب، فقط تسمية الصور، ما بحث، مو بحث في الصور. في صور أربع الحكم فيها الفاصل، وفي صورتان الحكم هو الواصل. أما الصور التي يكون فيها الفاصل فهي بالترتيب: كمال الانقطاع بلا إيهام، كمال الاتصال، هي الثانية كمال الاتصال، الثالثة شبه كمال الانقطاع بلا إيهام، شبه كمال الاتصال. أما الوصل ففي موردين وهما التوسط بين الكمالين وكمال الانقطاع مع الإيهام. واضح الفكرة؟
كمال الانقطاع
مع الإيهام. ونحن سنبحث إن شاء الله عن هذه الحالات الست بالتفصيل. انقطاع مع الإيهام. سوف نشرح إيش معنى هذا مع الإيهام بلا إيهام في كل مورد.
أحن شيخنا هم شلون ذا الأخير اللي فصلته كمال انقطاع مع الإيهام وكمال انقطاع مع بدون الإيهام؟ هذا الحين ذا القسم الأخير السادس صار الحين
ولا شلون؟ لا، كمال انقطاع قسمنا قسمين، بلا إيهام مع إيهام، لا صورتين. الصورة كمال الانقطاع، نعم صورتان، كمال الانقطاع بلا إيهام هناك صار أول قسم الذي سنبحثه في أول قسم، وكمال الانقطاع مع الإيهام في آخر، في آخر قسم. واضح؟ سنبحث إن شاء الله عن كل قسم بالتفصيل ونبين، وبينا الحكم في الأقسام الفصل من الفصل والواصل، لكن سنبين إن شاء الله بالتفصيل موارد كل قسم، وإلا إحنا فقط اصطلاحات. فنقرأ هذا المقدار، بعد ذلك نأتي إلى المورد الأول حسب ترتيب المصنف. يقول: وإلا، نرجع عبارة المصنف، يقول: وإلا، هذه إلا شلون؟ هذه إلا أداة عطف. يقول: عطف على قوله فإن كان للأولى حكم، يعني فإن كان للأولى خصوصية. ارجع لعبارة الخطيب فوق أول سطر فيها في صفحة 22، يقول: وإلا فإن كان للجملة الأولى يعني خصوصية لم يقصد إعطاؤها للثانية فالفصل. وإلا وشنو إلا؟ يعني إن لم يكن للأولى خصوصية لم يقصد إعطاؤه للثانية. واضح واضح جاي؟ يقول: وإلا عطف على قوله فإن كان للأولى حكم يعني خصوصية. يعني وش يصير وإلا؟ تنتفي. يقول: أي وإن لم يكن يعني للجملة الأولى خصوصية لم يقصد إعطاؤه للجملة الثانية. يقول: وذلك في موردين، إما سالب بانتفاء الموضوع وإما سالب بانتفاء محمول. المورد الأول: وذلك الحالة الأولى بأن لا يكون للجملة الأولى خصوص. أنا قاعد أقرأ وأشرح، أنتم اربطوها. يقول: وإلا فإن كان، بل وإلا وذلك بأن لا يكون للجملة الأولى، لا هاي يعني للجملة الأولى حكم يعني خصوصية، خصوصية زائدة على مفهوم الجملة يعني على أصل المراد. يعني ما في خصوصية على أصل المراد. تقول: زيد يكتب ويشعر، هاي زيد يكتب في خصوصية على أصل المراد، في معنى زائد ظرف مفعولية، زيد يكتب فعل وفاعل، صحيح؟ فلا يوجد خصوصية زائدة على أصل المراد، أصل المراد يسمى مفهوم الجملة. واضح؟ فحينئذ يكون أصلا ما عندنا خصوصية لكي نسأل هل تريد أن تشارك الثانية أو لا تريد أن تشارك الثانية. يقول: بأن لا يكون للجملة الأولى خصوصية زائدة على أصل الجملة على مفهوم الجملة، أو لا، أو يكون لها خصوصية، يعني الجملة الأولى لها خصوصية زائدة على أصل المراد ولكن قصد إعطاؤه للثاني، كما لو قلنا بالأمس المثال الذي ذكرناه. يقول: فإن كان بينهما أي بين الجملتين كمال الانقطاع بلا إيهام. أنتي دخل بلا إيهام، إحنا شرحنا المطلب كيف. فإن كان بين الجملتين، بشر الصور الأربع، فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع بلا إيهام. وش معنى بلا إيهام؟ ها، يقول هذا معناها بلا إيهام، المصنف شرحها الآن نشرحها. نقول: لو كان عندنا جملتان هاتان الجملتان بينهما بينونة تامة، بينهما تنافر. فمقتضى القاعدة ماذا أن نقوم؟ نقوم بالفصل، لأنه لا توجد جهة مشتركة بين الجملتين. لكن تارة نفترض أنه الفصل يؤدي إلى وقوع المخاطب في خلاف المقصود، يوجب الإيهام للمخاطب بأن يقع في خلاف المقصود، فيوجد عندي مقتضي للفاصل وهو التنافر بين الجملتين، لكن يوجد عندي إيهام الوقوع على خلاف المقصود. هذا ما يسمى، يسمى كمال الانقطاع مع الإيهام. يعني لو فصلنا لوقع المخاطب في ماذا؟ في اشتباه، في خطأ على خلاف المقصود. أما لأما كمال الانقطاع مع عدم الإيهام، يعني الفصل لا يؤدي إلى إيهام خلاف المقصود.
تارة أخرى
نعم، وتارة أخرى نفترض أن أنه لو فصلنا بين الجملتين المتباينتين لن يقع السامع في خلاف المقصود، فهذا يسمى كمال الانقطاع بلا وجود، بلا إيهام، يعني بلا إيهام للمخاطب. واتضح إذا كان في إيهام مش مفروض تسوي تترك
الفاصل،
هذا الصورة السادسة. إذا في كمال انقطاع لكن ما في إيهام، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فنفصل، لأنه عندنا مقتضي للفاصل ما في إيهام، ما عندنا مانع. يقول كمال الانقطاع بلا إيهام، أي بدون أن يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود. وضع عبارة. أو كمال الاتصال، يعني كمال يعني بين الجملتين اتصال تام، مو بينونة تامة، بالعكس بينهما أشد الارتباط. خب يقول أو شبه أحدهما، يعني شبه كمال الاتصال أو شبه كمال الانقطاع، يعني أو شبه كمال الاتصال أو شبه أحد الكمالين، الانفصال والاتصال. يقول فكذلك يعني يتعين الفاصل. ليش يتعين الفاصل مولانا العزيز؟ يقول عندنا دليل واحد لكل هذه الأمور. يقول لأن الوصل يقتضي مغايرة ومناسبة. شلون؟ نقول الوصف بمثابة الوصف مثل الحمل في المنطق،
يعني السبب في القطع في كل نعم الموارد.
نعم نعم. الآن ما هو السبب في الفاصل؟ لماذا يتعين الفصل في الصورة الأربع الأولى؟ نقول لأن الواصل، مو الفاصل، يعني على الواصل، لأن الواصل بمثابة الحمل في المنطق.
الواصل
الحين نشرح لعدم تحقق مناط الواصل نقوم بالفاصل.
نعم.
هاي الفكرة. ما هو الواصل؟ نقول الواصل كالحمل في المنطق، يقتضي مغايرة من جهة واشتراك من جهة. ولهذا كما درسنا في المنطق لا يصح حمل الشيء على ذاته، لأنه لا مغايرة، صحيح؟ ولا يصح حمل المباين على مباينه، لأنه لا اشتراك. فالحمل يقتضي الاشتراك من جهة والافتراق من جهة أخرى، فما لم يتحقق كلا العنصرين لا يصح الحمل. هنا أيضا نقول الوصل يقتضي الاشتراك من جهة والافتراق من جهة أخرى، أما أنه يقتضي الاشتراك، الوصل يقتضي الاشتراك من جهة والافتراق من جهة أخرى، أما أنه يقتضي الاشتراك لأنك تريد أن توصل بين الجملتين وتعطف بينهما، والمعطوف والمعطوف عليه بحكم الكلمة الواحدة، فلا بد من وجود جهة مشتركة بين المعطوف والمعطوف عليه لكي يصح العطف. الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة، الكلمة الواحدة يعني في المفردات. فلكي تشرك وتعطف بالواو بين جملتين لا بد أن تكون جهة مشتركة، لأن معنى العطف هو التشريك. صحيح؟ العطف وش معنى العطف؟ كل أدوات العطف تفيد التشريك، فإذا تريد أن تعطف لا بد أن تكون جهة مشتركة بينهما، صح بها التشريك. أنا أشوف هذا تعليل ثاني، يعني تعليل ده معنوي، ذاك تعليل أنا قلت بحكم الكلمة الواحدة تعليل لفظي. تعليل معنوي، وش تعليل معنوي؟ لأنه حروف العطف تفيد التشريك، فأنت تريد أن تشارك بين الجملتين، في جهة مشتركة، صحيح؟ لأن أدوات العطف كلها للتشريك، تشترك في التشريك، يعني في هناك ماذا؟ جهة مشتركة. هذا ما يتعلق بالجهة المشتركة. أما بالنسبة إلى جهة الافتراق فبديهي، هو هذا شيء بديهي لا يحتاج إلى بيان، لأن كون عندنا جملتان معنى أنه عندنا ماذا؟ اثنان، عندنا اثنينية. وإلا لو كان الثاني هو عين الأول، يعني لو كانت الجملة الثانية عين الجملة الأولى ولا يوجد افتراق بينهما أصلا، لا معنى أن تأتي أصلا بالجملة الثانية. ولهذا لكي نحصل على الواصل لابد من كلا العنصرين، وإذا فقد عنصر من العنصرين فإنه لا يصح الواصل. وفي هذه الموارد الأربعة المتقدمة أحد العنصرين الأول أو الثاني صار مفقودا وبالتالي لا يصح الواصل فيتعين الفاصل. أما في موارد كمال الانقطاع أو شبه كمال الانقطاع، يعني هاي موردين كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع، فإنه هناك بينونة تامة بين وين؟ بين الجملتين. نعم، في كمال الانقطاع أو شبهه توجد عندنا بينونة تامة بين الجملتين، وكون الجملتين استغفر الله متباينتين يقتضي أن لا يوجد عندنا جهة إيش؟ اشتراك، فلا يصح الوصل بينهما. وسيأتي موارد يعني كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. أما في كمال الاتصال فبالعكس، يوجد عندنا اتصال تام بين الجملتين، يعني في كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال أيضا، يعني كلاهما وشبهه والشبه، يوجد عندنا اتصال تام، فنفتقد هنا إلى أي جهة؟
افتراق.
فلا يوجد افتراق. كأن الجملة الثانية عين الجملة الأولى في المعنى. فإذا لم يوجد افتراق لماذا تريد أن توصل؟ الثاني عين الأولى لأنها شيء أجنبي عنها لكي تعطف بينهما، هي عين الأولى في المعنى. فإذا كانت الجملة الثانية عين الجملة في الأولى نفس عينية المعنى تحقق الرابط. مولانا العزيز لا نحتاج إلى حرف عطف ولا، كما سيأتي في مواردها. نعم، في المورد الخامس والسادس وهو التوسط بين الكمالين، في التوسط بين الكمالين يوجد عندنا جهة اشتراك وجهة افتراق، توسط بين الكمالين، يعني توسط بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال، لا هو رايح لكمال الانقطاع ولا هو رايح إلى كمال الاتصال، وليس هو شبه أحدهما. نعم، فحين يوجد جهة اشتراك ويوجد جهة افتراق، أي في المورد الخامس اللي هو التوسط. أما المورد السادس وهو كمال الانقطاع مع الإيهام، كان حق الجملتين أن يفصل بينهما لأنه عندنا كمال انقطاع، صحيح؟ كان حق الجملتين أن نفصل بينهما لأنه يوجد عندنا كمال انقطاع، لكن يوجد عندنا مانع في البين وهو الإيهام الذي سيقع فيه السامع لو فصلنا. وحيث أن اللبس ممنوع في اللغة خصوصا بلاغيا، اللبس يعني تتكلم بشيء يوجب اللبس للمخاطب ممنوع، فهنا لو فصلت لوقعنا في الإيهام، صحيح؟ لأنه يعني كمال الانقطاع مع الإيهام، لو فصلت وقمت بالقاعدة الأولية لأنه كمال انقطاع وفصلت سيقع السامع في ماذا؟ في الإيهام، فحينئذ لابد أن تترك الفاصل لكي لا يقع المخاطب في الإيهام. واضحة؟ فإذا هنا عندنا وش؟ عندنا مانع في البين وهو الإيهام الذي سيقع، فنفصل لو فصلنا سيقع في الإيهام، نترك الفصل فنوصل. واضح إن شاء الله؟ خب، وهذا كثير. خلص هذه الأخيرة لو وصلت زين يقع في الإيهام، لها موارد كثيرة حتى عرفان ستأتي إن شاء الله.
أحنا زين إحنا اللي جبنا موارد الاتصال أربع، صح؟
نعم،
كمال الانقطاع وكمال الاتصال
وشبه كليهما. يعني شبه كمال الاتصال وشبه كمال الانقطاع، نفس التعليل. الشبه دي فقط درجة يعني تفاوت تشكيك، يعني شبه كذا على أي حال. ولهذا يقول فكذلك أن يتعين الفصل في هالموارد الأربعة لأن الوصل يقتضي مغايرة ومناسبة. واضح؟ تعبان شكله.
كمل.
لأن الوصل يقتضي مغايرة ومناسبة. فنفصل خلاص. وإلا يعني وإن لم يكن أحد الموارد الأربعة، يعني وإن لم يكن بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام ولا كمال الاتصال ولا شبه أحدهما، يعني شبه كمال الانقطاع بلا إيهام أو شبه كمال الاتصال، يعني انتفت الموارد الأربعة، ماذا نفعل؟ فالوصل متعين. ليش الوصف متعين؟ يقول لوجود الداعي للعطف بالواو وهو ماذا؟ وهو مغايرة ومناسبة وعدم المانع. ما هو المانع؟ أحد الأمور الأربعة، أنه المانع أن لا ماذا؟ أن المانع هو أحد الأمور الأربعة. يعني لو فرضنا فقط يوجد عندنا مناسبة ولا يوجد عندنا مغايرة، أو توجد مغايرة فقط بدون مناسبة،
اللي هو عدم المانع،
عدم احد الامور الاربعه يعني. والحاصل يقول عباره المصنف مشوشه، يعني يحتاج الى بيان، هاي واحد ما يقراه يقول يضيع. يقول انا اسوي لك الحاصل، اتلطف عليك واقول لك الحاصل. يقول والحاصل ان الجملتين اللتين لا محل لهما من الاعراب، ولم يكن للأولى خصوصية، حكم الخصوصية لم يقصد إعطاؤه للثانية، ستة أحوال يذكر لنا الأحوال رتبها لنا. يقول الأول كمال الانقطاع بلا إيهام، الثاني كمال الاتصال، الثالث شبه كمال الانقطاع، الرابع شبه كمال الاتصال، الخامس كمال الانقطاع مع الإيهام، السادس التوسط بين الكمالين. يقول فحكم الأخيرين الواصل، واضح؟ له الانقطاع مع الإيهام والتوسط بين الكمالين، وحكم الأربعة السابقة الفاصل. فأخذ المصنف في تحقيق الأحوال الستة، يأتي إلى كل حال من الأحوال ونبحث عنه إن شاء الله. الكلام فعلا في كمال الانقطاع بلا إيهام.
هذا الحل الأول.
نعم، الحل الأول كمال الانقطاع مع عدم وجود الإيهام لو فصلنا، فالفصل لا يوجب وقوع السامع على خلاف المقصود. المصنف طريقة في عرض المطلب أن لا يأتي ويشرح الاصطلاح ويبرر سبب الاصطلاح، بل مباشرة يبحث عن موارد هذا الاصطلاح.
يعني ما
يعرفه، ما نحتاج أن نعرف ما معنى كمال الانقطاع والتوسط بين الكمالين وشوف كمال الاتصال، لأنه لا فائدة من معرفة الاصطلاح الآن. يقول أنا أعطيك الموارد مباشرة، ما هو موارد كمال الاتصال؟ ثلاث موارد. ما هو موارد كمال الانقطاع؟ كذا موارد. ما هو موارد كذا؟ ما هي موارد استعمال وانطباق هذا العنوان؟ قد ما نأتي قد ما أستطيع أن أتي لك بتعريف تعريف جامع. فنحن نقول، هو المصنف ما أتعب نفسه، نقول كمال الانقطاع لو أردنا أن نفسره كما فسرنا سابقا، هو ذلك المورد التي يوجد فيها بينونة تامة بين الجملتين، فصار عندنا انقطاع كامل وتام بين الجملتين. لكن هذا ما يهم الدارس، يعني هذا لا يفيد الدارس شيء. لابد أن يعرف متى يصدق هذا العنوان، صحيح؟ متى يصدق هناك بينونة تامة بين الجملتين؟ ما هو موارد صدق هذا العنوان؟ وهو المهم الذي بحث عنه المصنف، هذا الشيء المهم الذي يهمنا ويهم الدارس. يذكر المصنف ثلاث موارد وتطبيقات إلى كمال الانقطاع. كان هناك كمال انقطاع، صحيح؟
خب،
ثلاث موارد. نعم. فنبحث عن الموارد تفصيلا. المورد الأول لكمال الانقطاع هو أن يكون هناك اختلاف بين الجملتين في الإنشائية والخبرية، فأحد الجملتين إنشاء لفظا ومعنى، فلفظها إنشاء ومعناها الإنشاء، والجملة الثانية الأخرى خبرية لفظا ومعنى. فإذن إذا كانت عندنا جملتان، أحد الجملتين إنشائية محض، إنشائية لفظا ومعنى، هي يسمى في الاصطلاح إنشاء محض في كتب العلماء. إذا شفت إنشاء محض يعني لفظا ومعنى، وعندنا جملة أخرى خبرية محض إنشاء ومعنى، هنا نقول افصل بين الجملتين مع عدم الإيهام، لأن مفاد الجملة الإنشائية غير مفاد الجملة الخبرية، فبينهما بينونة تامة. هذا المورد الأول. هذا فيكم إن شاء الله في المغني وكذا، في باب عندهم هناك في باب المغني في الباب الرابع عندنا بحث عنوان العطف مع اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء. هناك ذاك المطلب، هذا هناك المطلب في اشتباهات في طرحه، من هذا المطلب تستفيد منه إن شاء الله، فخلى في بالك إذا رحت المغني بعدين سينسبون أشياء إلى البيانيين، كل محل إشكال. على أي حال، خب الآن، خب هذا القسم الأول. خب في هذا القسم الأول يمثل المصنف بمثال، وهو قول الشاعر: وقال رائدهم أرسوا نزاولها، فكل حتف امرئ يجري بمقداري. المعنى الإجمالي للبيت قبل الدخول في تفصيله أن الرائد وهو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلاء قال توقفوا وأقيموا في هذه المنطقة. لأجل أن نزاول الحرب ونقاتل، ولا تخافوا من الموت، فإن موت كل نفس بيد الله، وتجري بقدر بمقدار. فلا الجبن ينجي الإنسان من الموت، ولا الإقدام في الحرب وفي المصاعب يؤدي إلى الموت، بل الموت بيد الله، فالدنيا تجري بمقادير. فحينئذ لا تخافوا وأقدموا. ماذا؟ وأقدموا على هذه الحرب لكي نزاولها. شوف الوجه يقول، قال وقال رائدهم أرسوا نزاولها، فكل حتف امرئ يجري بمقداره. فلا تخافون أن تزاولون الحرب، لأن كل إنسان له زمان ومقدار سيأتي إليه الموت، فلا الجبن ينجيه
ولا الحرب
ماذا فلا الجبن ينجي الإنسان ولا الحرب يرديه. واضح؟ هذا هو المعنى الإجمالي للبيت. والرائد لا يكذب، صحيح؟ رائد القوم لا يكذب. السلام. ولهذا قال، نقرأ هذا المقطع، يقول فتحقيق الأحوال الست. فقال أما كمال الانقطاع بين الجملتين، هي بلا إيهام كلامنا، كمال بلا إيهام، يقول فلاختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. هذا ماذا يسمى في الاصطلاح؟ يسمى الإنشائية المحضية، وماذا؟ والخبرية المحضية. بأن تكون إحداهما، من العلاقة أولى وثانية؟ بأن تكون إحداهما خبرا ماذا؟ لفظا ومعنى، والأخرى إنشاء لفظا ومعنى. نحو وقال رائدهم، ما هو من هو الرائد؟ الذي يتقدم القوم لطلب الكلأ والماء. أرسوا أي أقيموا. من ماذا أخذت أرسوا؟ من أرسات السفينة، أو أرسيت السفينة، تأتي متعدية وتأتي لا لازمة. خب، من أرسيت السفينة، ما من أرسيت السفينة؟ يعني حبستها بالمرسات، المرسات هي الحديدة التي توقف بها السفينة. نعم. قال نزاولها أي نحاول تلك الحرب ونعالجها، فكل حتف امرئ يجري بمقداري. ما معنى البيت؟ قال أي أقيم نقاتل، فإن موت كل نفس يجري بقدر الله تعالى، لا الجبن ينجيه ولا الإقدام يرديه. محل الشاهد يأتي في هذا البيت، وصلى الله على محمد وآل بيته.